الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثي الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وفوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. هذا يعني أننا سنتحدث عن الرسالة وما يتعلق فيها بالبلاغ عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فليس موضوعنا تعدد الزوجات. ولذا فإني أرجو ألا تتضمن الأسئلة شيئا عن تعدد الزوجات حتى يبقى السؤال في موضوعنا. موضوعنا عن تعدد زوجات النبي ضرورة رسالة. ومعنى هذا ليفهم العنوان بطريقة أشمل، نقول لو لم يكن لأبي بكر بنتا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تتأيم حفصة بنت عمر، ولو لم يمت أبو سلمة زوج أم سلمة، ولو لم يكن للحارث بن ضرار المصطلقي جويرية التي أسرت في غزوة بني المصطلق، ولو لم تكن صفية بنت حيي بين الأسرى، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من متبنى زيد بن حارثة وله مطلقة ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع أو ليبطل أمرا من أمور الجاهلية، لو لم يكن شيء من ذلك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعدل الزوجات؟ الجواب نعم، تعدد الزوجات ضرورة رسالة. لو غاب السبب الخاص لكل زوجة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعدد الزوجات؟ الجواب تعدد الزوجات ضرورة رسالة، تكليف من رب العالمين لنبيه، وإنما جاء السبب الخاص مرجح اختيار. يعني أنت تريد أن تتزوج، الزواج بالنسبة لك ضرورة، حاجة، أنت محتاج إلى الزواج لتحصن نفسك، فالمرجح من اختيار هذه للجمال، للمال، للحسب، للقرب، للبعد، مرجحات. فالسبب الخاص في كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب مرجح وليس سبب وجود الزواج في أصله، إنما سبب ترجيح فلانة عن فلانة. هذا هو موضوعنا، هذا هو بيانه. فليس الأمر متعلق بالسبب الخاص بتعدد، يعني ممكن نفرد محاضرة مستقلة للسبب الخاص لكل زوجة، لكن هذه ليست محاضرتنا اليوم، هذه ليست محاضرتنا اليوم. لذا فإنني أستعين بالله عز وجل وأقسم موضوعي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عن تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج، وبيان هذا التاريخ في أمر الرسالة، تعلق تاريخ الزواج بالرسالة. القسم الثاني
من حديثي هو حظ النبي، حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صفات بيت المزواج. كم صفة من صفات المزواج موجودة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم صفة؟ وكم صفة من الصفات تناقض ذلك؟ القسم الثالث وهو الذي من أجله الموضوع، البلاغ، علاقة الزوجات بالبلاغ، بالرسالة، بالأداء، وهو ما ذكره رب العزة في قوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهنا لابد أن يتضح الفرق بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد الناس، وأن هذا يشترك فيه كل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم من زوج أو خادم أو ولد أو ضيف، يشترك في هذا الأمر في البلاد. يبقى هذا الأمر لو حدث من زوجتي أنا لصار عيبا، ولكن تلزم به زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الأول سيستلزم الإخوة اللي معهم أقلام وأوراق يرسموا خطين أفقيين، خط أفقي كده طويل وتحت خط أفقي تاني طويل، ويكتب على أول الخط يبدأ من صفر إلى 63، يبقى له عيب له عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الخط العلوي هيحط فيه 25 عند 25 علامة، وعند 54 علامة، وعند 59 علامة، والخط السفلي هيضع فيه عند 40 علامة وعند 53 علامة. متصور الكلام ده؟ يبقى عندي الخط العلوي يمثل الزوجات مراحل الزواج، خط السفلي بيمثل مراحل الرسالة، 25 اللي هي الفترة التي اللي قبل الزواج، ومن 25 إلى 54 فترة الزوجة الواحدة، ومن 54 إلى 59 التعدد، وما بعد ذلك من 59 إلى 63 هي الفترة اللي كان فيها 9 زوجات. الخط السفلي طبعا الخطين متباينين علشان يبقى واضح، الخط السفلي من الى 40 هذا ايه؟ محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله من 0 إلى 40، ثم صار بعد ذلك ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة بعد الهجرة. القسم الأول اللي هو من البداية إلى 25 بيان الخلق الحسن الذي دعا خديجة أن ترغب فيه زوجا، الخلق الحسن الذي دعا خديجة أن ترغب فيه زوجا، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما عزبا عزبا. وطبعا الكثير منا بيقول عازب، هذه صحيحة، لكن البعض بيقول ايه؟ اعزب، وهذه خطأ، فلا تقل فلان اعزب الا اذا كبر سنه بغير زواج، عند 40 سنة ولم يتزوج نقول اعزب، ان هذه صيغة تفضيل. اما عزب وعازب فهي دالة على من لم يتزوج. حياة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 25 حياة الطهر والنقاء، وهي أيضا بتمتد في إلى 40، إلا أنه إلى 25 تزوج بخديجة، وكانت خديجة امرأة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. غنية ولا فقيرة؟ غنية. يبقى كبيرة السن غنية. ومكث معها قبل البعثة 15 عاما حتى تم سن 40. وقبل البعثة بأشهر 6 حبب إليه الخلاء. يبقى كان زوجها وكان قد رزق منها الولد رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة والقاسم وعبد الله أبناؤه. لم ينجب من غيرها إلا إبراهيم. أمه أحد السراري ماريا القبطية، ماريا المصرية. هذا البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، والبيت يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حبب إليه الخلاء. والخلاء يعني بعد عن الزوجة، يذهب إلى غار حراء ليالي ذوات العدد. ممكن الزوجة اللي من دول تلاقي الحالة يعني ايه، نفسها تبني بيت، نفسها تجيب عفش، نفسها تدهز البنت، تقوم تقول للرجل سافر سافر، وهي تضحي ايه بحاجاتها الخاصة من اجل ايه، من اجل حاجات اخرى، وهي على مضض، على مضض من ذلك. يمكن للزوجة ان ترضى ان زوجها يذهب يبيت عن بعيدا عنها لان له زوجة اخرى، فليعدل في القسمة. لكن ان ترضى الزوجة ان يبيت زوجها خارج بيتها لسبب واضح حبب اليه الخلاء، ليه؟ ماله بيت؟ ماله اولاد؟ لماذا تركت البيت؟ وتدبر ان رب العزة سبحانه وتعالى امر بتأديب المرأة بقوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني ارضيها ظهرك بس، تبقى عقوبة. فما بالك بان يبيت في جبل موحش حيث لا يوجد الا الافاعي والحيات والهوام، حيث الليل البهيم المخيف. إذن فما الذي يدفعه لذلك؟ إذن الزوجة تغتنم أي فرصة لتبقي زوجها في بيتها، فإذا حدث من شيء أخافه وكانت في غاية اللطف والإحسان قالت إذن فابق معنا، نحن نخاف عليك مما يصيبك، ابق معنا. لكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى حراء، وفي آخر مرة صعد نزل وهو نبي الله. واضح اليوم؟ يبقى طلع هو مين؟ محمد بن عبد الله. ونزل هو مين؟ نبي الله. جاءته النبوة، جاءته النبوة بمطالع العلق نزلت عليه، ولكنه نزل خائف ينفعل، فذهب الى بيتي يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. فقالت بعد ان هدأ، قالت له خديجة بعد ما هدأ ماذا كان، ماذا كان؟ فقص عليها الامر. اتصور لو ان امرأة من صالحات نسائنا اليوم لقالت جزاتي، ما هنت اللي عمل فيا كده، قالت هذا على سن يرضعك عما انت فيه. ولو انها امرأة من صالحات الظهر لقالت اذا فابقى معنا، فابقى معنا، فنحن نخاف عليك من هذا المخوف، ابقى معنا. لكن خديجة التي كمل من الرجال كثير، وكانت هي واحدة من قلة، من قلة في تاريخ بني ادم اللائي كمل، تقول ابشر. هل انت زعلانة؟ ابشر، فوالله لن يخزيك الله ابدا. طيب لو ان امرأة من نساء اليوم تقول لزوجها ربنا حيأيدك تهد، انت طول عمرك مريحني وبتجيب لي الحاجة اللي انا عايزاها، واذا سافرت بتراعي خطري، واذا غضبت بتصالحني، كله كله على مين؟ يعني الخير هيجي لك بسبب انك بتحسن اليه. لو مات الزوج كل عمره هيعمر في اي يوم ما زعلني. لكنها تقول ابشر فوالله لن يخزيك الله ابدا، انك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر. فتش في هذه الست، في هذه الست صفات، وانظر اي صفه منها تعود على خديجه. تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقر الضيف، تصل الرحم، تصدق الحديث، تعين على نوائب الدهر. ثم اقررتم ان خديجه فقيره وغنيه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا ام كان فقيرا؟ اذن من مالها يحمل الكل، من مالها يقري الضيف، من مالها يصل الرحم، من مالها يكتب المعدوم، من مالها يعين على نوائب الدهر. خمسه من سته، لان الوحيده اللي ما فيهاش انفاق مال من السته تصدق الحديث. المراه في هذه الايام بتتزوج زوجه، بتتزوج زوج ابوه جاب له البيت، جاب له شقه، وابوه اسس، وابوه دفع له المهر، وابوه واهله. فاذا اراد ان يعطي والديه وقفت تصده عن ذلك وتقول اولادنا، واولاد لا يزالوا صغار ليس لهم انفاق او لم ياتوا بعد في علم الغيب، فتصده عن الانفاق من مال اكتسبه في حق يلزمه، حق هو واجب عليه. فانظروا حتى تعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء. وفي غير رواية البخاري ذكر منهن خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد كملت، فكأنها ما كانت تبحث في حياته عن حظها، إنما كان يفعل في مالها ما يشاء، وهي سعيدة، سعيدة حظية بذلك الذي يفعله. تقول له: أبشر والله لن يخزيك الله أبدا. فكأني لو سئلنا من أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأجبنا أنها خديجة لكان الجواب صادقا بإطلاق. أول من أسلم بإطلاق خديجة، قبل أن يسلم أبو بكر أو علي أو زيد بن ثابت أو بلال بن رباح، اللي هم معدودين أول من أسلم، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، ومن النساء خديجة. لكن أول من أسلم من هؤلاء جميعا خديجة، لأنه نزل وزملته، دثرته، جلست إلى جواره، فلما سمعت قالت: أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، وكان ابن عمها، وكان رجلا قد عمي في قد كبر سنه وكف بصره، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني بالعربية، يعني يترجم كتاب اليهود والنصارى. فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فلما سمع قال: والله إنه لهو الناموس الأكبر الذي جاء موسى. مسألة محتاجة لتفصيل، لكن موضوعنا طويل ولا نريد أن نترك منه الكثير، فلا أريد أن أفصل كلام ورقة، لكن ورقة هنا صدق بنبوته: ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ومات ورقة بعد ذلك بكثير، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. هذا كله 25 سنة، 15 سنة مع خديجة قبل البعثة، وعشر سنين بعد البعثة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. زوجة أعدها الله عز وجل له إعداد، وبقي معها من البعثة 10 سنين، والبعثة كلها كم؟ 23. فلما ماتت اشتد حزنه عليها، لكنه يبلغ رسالة، يناظر من أجل دعوة، فلا حاجة فلا وقت عنده لإعداد أمر بيت يحتاج إلى من يعد له شأنه في بيته. فاستحدث بعدها في بيته زوجة، وهي سودة بنت زمعة، وكانت امرأة العقد على عائشة، لكنه لم يدخلها إلى بيته، كانت بنت 6 سنين، عقد على عائشة، ثم بنى بعد ذلك بسودة بنت زمعة، وكانت امرأة عجوز، فاستبدل بالعجوز عجوزا، واحدة في بيته، وبقي معها حتى هاجر في ربيع الأول. هجرة كانت في شهر ايه؟ ربيع الأول. ثم بنى المسجد وبنى بيوته في شوال، ودخل بعائشة في شوال، فقالت سودة: يا رسول الله لا تطلقني، وأهب ليلتي لعائشة، لا إرب لي في الرجال إلا أني أريد أن أبعث يوم القيامة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بنى بعائشة وعمرها 9 سنين، فلما أراد الدخول بها، لما دخل بها، خشيت سودة أن يزهد فيها فيطلقها، فقالت: لا تطلقني، وأهب ليلتي لعائشة. إذن حتى الهجرة كان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان امرأة واحدة، ماتت واحدة فجاء بعدها بإيه؟ بواحدة. ثم بعد أن تزوج بعائشة كان في بيتكم كم زوجة؟ 2. ويقسم لكم زوجة؟ واحدة. نقول: وهبت ليلتي لعائشة، وهبت ليلتها لعائشة، فيقسم الليالي لامرأة واحدة، يبقى المبيت كله عند عائشة. ثم تزوج بعدها بحفصة، ثم أم سلمة، ثم أم حبيبة، وكان آخر زوجة تزوجها هي ميمونة بنت الحارث، التي تزوجها في عمرة القضاء، عمرة القبلة، العمرة التي تقاضى فيها مع قريش: ترجع عنا عامكم هذا، فإذا كان العام القابل جئتم معكم سلاح المسافر، السيوف في القرب. فلما انتهى من العمرة بنى بميمونة بنت الحارث، وعمرة القضاء كانت في ذي الحجة من العام 7 للهجرة، يبقى التعدد من العام 2 الى العام 7. والزوجة التي قبلها كانت صفية بنت حيي، التي تزوج بها في المحرم من العام 7 للهجرة، يبقى دي في المحرم ودي في ايه؟ في ذي القعدة، من نفس العام، في المحرم من العام 7 للهجرة. صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب زعيم يهود، وكانت متزوجة بيهودي من خيبر. فلما فتحت خيبر الحجاج بن علاق كان حديث عهد بإسلام، فقال يا رسول الله إنني رجل صاحب مال بمكة، وأخشى أن يعلم القوم بإسلامي فيمنعوني مالي، فأذن لي أن أذهب إلى مكة وأذن لي أن أقول شيئا أستخلص به مالي. خرج الحجاج بن عراب وذهب إلى مكة وقال يا قوم يا قوم اجمعوا لي مالي، فإن محمدا خرج بأصحابه إلى خيبر وأسروه وكبلوه بالقيود وقتلوا أصحابه وأسروهم، وإني أريد أن أشتري نفرا منهم فاجمعوا لي مالي. فسمع العباس بن عبد المطلب بذلك فأرسل إليه غلامه يقول ويحك يا حجاج، والله ما هذا وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال للغلام مره فليخلو بي في بعض بيته. فذهب إليه الحجاج واختلى به وقال له أحدثك حديثا واكتم عني ثلاثة أيام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر وفتح الله عز وجل عليه خيبر وغنم أموالها وتركته عروسا على بنت زعيمها صفية بنت حيي. هذا المقصد من إيه؟ من تحديد كلام الحجاج بن علاق أسوقه لتحديد تاريخ زواجه بصفية بنت حيي. إذا تعدد الزوجات تم في هذه الفترة، آخرهم ميمونة بنت الحارث. طبعا قبلها كان غزوة بني المصطلق التي كانت في أعقاب غزوة الأحزاب، والتي أسرت فيها جويرية بنت الحارث المصطلقية وجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على أداء المكاتبة لها، يعني على أن تعطي لصاحبها لمن أخذها مالا تشتري نفسها بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أو غير ذلك؟ قالت وماذا؟ قال وأدي عنك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس أصهار رسول الله، اللي هم مين بقى؟ الأسرى أصهار رسول الله. فكانت أيمن امرأة على قومها، فأعتق الناس ما تحت أيديهم من أسرى بني المصطلق، فكانت أيمن امرأة على قومها أعتق بسببها 70 أهل بيت، 70 أسرة. أنا لا أبحث في هذه المسائل، إنما يعني فيها التاريخ، تاريخ هذا التعدد في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام تم عنده النسوة 10 في العام السابع، في آخر العام السابع من الهجرة، في ذي القعدة من العام السابع، يعني كأنه قضى العام الثامن والتاسع والعاشر. إلا أنه ماتت في حياته غير خديجة زينب بنت خزيمة، ومات عن جثة، ومات عن جثة. يبقى عدد الزوجات كام؟ 11 خديجة، ثم 10 مات منهن زينب بنت خزيمة، وبقي الزوجات 9. الزوجات 9 اللائي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة عمرها كان يوما تزوجها 9 سنين، ومات عنها وعمرها 18 عاما. وزينب بنت جحش كانت اول من تزوجت زيد بن حارثة فكانت صغيرة. وصفية بنت حيي تحكي فتقول، برضو البحث هنا عشان ايه؟ عشان نعرف سن صفية، سن صفية. تقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينة، تاريخ ده معروف، ربيع الاول من العام الاول للهجرة كده، قالت كنت احب ابنائي اليه والى عمي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ذهب اليه
وقضى نهارا طويلا وعاد ليلا كاملين متعبين، وكان إذا رأياني هشا إلي أكثر من سائر أبنائهما، فكنت أحب إليهما من سائر الأبناء، فلما رأياني هششت للقائهما، فوالله ما انتبه إلي. ورأيت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله إنه لهو. أهو النبي المبعوث؟ قال: نعم والله إنه لهو. أهو الذي بشرت به التوراة؟ قال: نعم والله إنه لهو. قال: ماذا تجد في نفسك؟ قال: عداوته ما حييت.
التاريخ ده معروف، تاريخ الأول، عام الأول من الهجرة كده. عمرها كان كام؟ تقول هشاش، اديها سن 7 8 9 10 5 6. ثم تزوجها في كام؟ في مطلع العام السابع من الهجرة، يبقى 7 سنين على أي عدد؟ يبقى امرأة صغيرة 14 سنة 15 سنة. أقصد بهذا يا إخواني أن أنهي هذا الفصل وأقول: زوجة واحدة حيث الاستقرار في البيت كبيرة في السن، وزوجات متعددات حيث كثرة الأسفار. كثرة الأسفار يعني من سفره فتح مكة خرج إليه في أول رمضان، في أوائل رمضان من العام الثامن من الهجرة، وعاد منه في ذي الحجة أو آخر ذي القعدة من العام الثامن للهجرة، يعني مكث أشهرا، شهرين أو 3، أكثر من شهرين في هذه الرحلة، وعنده زوجات في البيت. وخرج إلى تبوك في العام التاسع في رجب، وعاد منه من تبوك على منها في رمضان. يبقى إذن أسفار كثيرة في حال تعدد الزوجات، زوجات صغيرات بعد الهجرة وزوجات كبيرات قبل الهجرة. هذا ما ينبغي أن ننظر إليه. الفصل الأول يا إخواني، القسم الأول هذا، يبقى تبين لنا منه ان الرسول عليه الصلاة والسلام تاريخ زواجه وتعلقه بتاريخ الرسالة، زوجة واحدة كبيرة السن في الشباب، وزوجات متعددات في الشيخوخة في الكبر. اذا لابد ان للامر متعلق اخر غير الحاجات الفطرية. المسألة الثانية أو القسم الثاني في حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرجل المزواج. ليه؟ الأكل شبه أول شيء لابد للرجل المزواج أن يكون الطعام يعد له من صنوف الطعام. عندما كنت عروسا، اللي كانوا اللي تزوجوا ناسين في ماذا قدم اليهم في الشهر الاول من الزواج، الطعام. والرسول عليه الصلاة والسلام ننظر الى طعامه في بيته، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين. طبعا انا متأكد ان كنتوا كلكم ما سمعتوش من خبز الشعير ولا يوم. ليه؟ شعير، هنأكل شعير مع ان فيه الخير الكثير، ليتنا نجعله في طعامنا، لان منه التلبينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ترقأ فؤاد الحزين وتذهب سقم السقيم. وهذه شعير. الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول السيدة عائشة لابن اختها عروة بن الزبير: كان يمر علينا الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني شهرين كاملين لا ينقصون وقد يزيدوا. يمر علينا الهلال، يمر يعني الهلال جاء واحنا على هذا الحال، ويأتي الهلال الثاني ويستمر الحال، والهلال الثالث ويستمر الحال. اذا شهرين بالتمام يزيدون لا ينقصون، لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قالوا قال يا خاله فما كان يعيشكم. انا ممكن يعني اسافر واعيش مثلا في مكان ولا اوقد نار، كان يمكن ليه؟ لان الخبز بينضج من غير نار، طلب النار بجيبه نابض، باتي لي نابض. اذا النار كانت عند في غير بيتي ولكنه نبض، واتي بالمشويات والمقليات كلها على ايه؟ على نار، لكن ليست النار في بيتي. لكن عروة بن الزبير يعلم ان الخبز يعد في البيوت، فقال يا خالة فما كان يعيشكم، عايشين ازاي؟ قالت الاسودان، اهو انا شايفه قدامي هنا، الصمر والماء. اذا لما يقول واحد احنا قدمنا لك نوعين من الطعام، صادق بكلام عائشة، الاسودان التمر والماء، فكانوا يعدون الماء صنف من اصناف الطعام، وذلك لان الله عز وجل قال ومن لم يطعمه فانه مني، عن الماء نهر، ان الله مبتليكم بنهر فمن هو فليس مني، ومن لم يطعمه اي ماء النهر سمي طعام، الاسودان التمر والماء. لكن انا لو سألتك اتغديت ايه؟ ما حدش فيكم هيعد الماء ولا السلطه ولا الخبز ولا كل هذا، لا يعد مش محسوب، هتذكر شيء او اثنين مما، والباقي معروف بالضروره. فتقول الاسودان التمر والماء، الا ان بنو فلان او ان جيرانا لنا كان لهم منايا وكانوا يهدون الينا من ألبانها، جيران لهم منايح، والمنيحة عنز فيها لبن، كان يهدي الناس إلى من ليس عنده شاة يهدون إليهم واحدة فيها اللبن، فإذا شربوا لبنها وانتهى اللبن منها ردوها. يبقى إيه الأصل؟ الرقبة ملك صاحبها وبيهدي فيها ما فيها من لبن، يهدون إلينا من ألبانها. فهذا كان بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان جاءه أضياف فأرسل إلى بيوته وكانت تسع، يريد أن يقري أضيافه هل عندكم من طعام؟ فقالت كل واحدة منهن والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. النبي عليه الصلاة والسلام أحب خلق الله إلى الله، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصبح فيسأل هل عندكم من طعام، فإن قالوا لا قال فإني صائم. هل عندكم من طعام؟ لو عندهم تمر يقول عندنا تمر، عندهم خبز يقول عندنا خبز، عندهم شعير يقول عندنا شعير، عندهم دخل عند الله. لكن هل عندكم من طعام؟ لو ان رجلا زوج ابنته وسمع يوما انها مع زوجها عاشت يوما وليس في بيتهم الا الماء، لوجد ان ذلك ضر لا يحتمل. وهذه بيوت تسع، لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ليس عندهم إلا الماء، فيقول إني صائم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فلقي أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال الجوع. قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وذهب الى رجل من اصحابه، والقصة طويلة معروفة، ونريد اختصارا عشان اتحدث عن موضوعنا الان لا نقيل الكلام فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته في بيته كانت حياة التقشف، ليس زهدا في الدنيا، ولكن لأن الله ادخر له السعادة الكاملة في الآخرة، وذلك لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، إنما أصاب من حوله. ففي غزوة الأحزاب الرسول عليه الصلاة والسلام شكى إليه أصحابه الجوع، وكشفوا عن بطونهم، كل قد ربط على بطنه حجرا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين على بطنه. هذا كلام بالنسبة له كلام تاريخي حتى لا يذكر في الأمثال، لكن في الأمثال نقول إيه؟ شدوا على البطون الأحجار، قالوا شدوا إيه؟ أحزمة حزام، لكن تحت الحزام البطن على طول، مفيش حجر، ولا نعرف أين نربط الحجر، وناس كده نتصور الحجر حيربط فين في المكان اللي فيه معنى. طب لما يبقوا حجرين يربطوا فين؟ يربطوا فين؟ طب التاني حيربط فين؟ على الكبد؟ لا، يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار يكشف عن حجرين. النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله عز وجل عليه الفتوحات كخيبر وغيرها، زوجاته طال ابنه التوسعة في النفقة فاعتزلهن شهرا. عقوبة. الحديث في صحيح البخاري في كتاب العلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار نسكن في عوالي المدينة، ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما كان من شأن الوحي والعلم، وإذا نزل جاءني بمثل ذلك. قال: فتأخر يوما ثم جاء يفرق بابي فرقا شديدا، فقلت: أسمه؟ فقلت: ماذا؟ قال: حدث أمر شديد. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، تريد أن تحاربنا. فقال: بل أسد. فصليت الفجر ووافيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو معتزل في مشربة وغلام على بابه، فقلت له: يا غلام استأذن لعمر، والناس مجتمعون في المسجد. فذهب فقال: ذكرتك فلم يقل لي شيئا. فجلست ثم عدت أقول له: استأذن لعمر. فذهب فقال: ذكرتك فلم يقل شيئا. فلما كانت الثالثة قال: رفعت صوتي فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أني جئت أشفأ لحصة، والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها لفعل. فقال الغلام لي: قد أذن لك. فما أن دخلت حتى قلت: يا رسول الله، أطلقت زوجاتك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. فسمع أهل المسجد التكبير فكبروا. قال: ثم أردت أن أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، لو رأيت إلى ابنة فلان زوجة عمر جاءتني تطالبني التوسعة في النفقة فوجأت عنقها، فقال صلمهن حولي يطالبنني التوسعة في النفقة، فقلت: يا عدوات أنفسكن، أتطالبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ أظن يا إخواني الأدلة في أمر الطعام واضحة وكافية. ننتقل إلى صفة أخرى من الصفات. الرجل المزواج باقي في بيته، إن الذي عند فلان لكن ليس له من الأسفار. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته كلها أسفار، يقوم الليل يصلي لربه. عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل: يا ابنة الصديق، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقالت: وأي أمره؟ لم يكن عجبا. دخل علي ذات ليلة فنام معي في الفراش حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا ابنة الصديق، أتأذنين لي أن أعبد لربي؟ قالت: إني أحب قربك ولكني أوثر هواك. فقام إلى قربة ماء فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فقرأ وبكى ورفع فبكى ورفع فبكى، وظل كذلك حتى قام بلال يؤذن للصلاة، فخرج وهو ينظر في السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الرجل المزواج كثير المكس في البيوت، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يجلسون معه يتعلمون منه العلم بالليل والنهار، وكانوا يدخلون إليه. الرجل المزواج يعني كل تكون زوجة تبقى خاصة بها، لكن انظر إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وخالتي في طول الوسادة، ونمت في عرضها حتى إذا ذهب شطر الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من قربة معلقة ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي وقال: نام الغلام. فقمت أفرك عيني مخافة أن يظن أني كنت مستيقظة، فقمت ففعلت كما فعل، وقمت إلى يساره فأخذني من أذني يفتلها لأقف عن يمينه. إذن جاي لميمونة بعد كم ليلة غياب، بعد 8 ليالي، بعد 8 ليالي غياب، ويبعثوه علشان يبات عندها في الليلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عندها، لأن الأمر أمر رسالة. ويقول: نام النبي صلى الله عليه وسلم وخالتي في طول الوسادة ونمت في عرضها، وهذا دليل ان ميمونة كان عندها كم وسادة؟ واحدة.
نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وأمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أقول إخوة الإسلام مختصرا هذا الفصل أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه من صفات الرجل المزواج شيء، لكن هناك تحفظ هام. ليس معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج النساء ليعذبهن ولا يأخذن حقهن فيما أباح الله عز وجل، فليس ترك جماع الزوجة معدودا من الزهد، بل إن الثلاثة لما جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنا إني أتقاكم لله وأعبدكم له وأكثركم له خشية، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما سمع أبو عثمان بن حنيف يقوم الليل ويصوم النهار قال له: يا عثمان، أوما لك في أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: علمت أنك تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل، وإن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع زوجاته، وكان احيانا يمر عليهن في ليله وكن تسعا، وجاءت احاديث بانه كان يمر عليهن في ليله ويغتسل عند كل واحده غسلا، وانه كان يمر عليهن ويغتسل غسلا واحدا وفي ذي القعده من العام العاشر للهجره
يعني هو عنده 63 سنة يعني قبل وفاته بثلاثة أشهر.
خرج حاجا إلى حجة الوداع ودخل في ذي الحليفة، نزل في ذي الحليفة وبات ومر على زوجاته وكن تسع، واغتسل بعد جماعهن غسلا واحدا.
قد يظن أحد أن الكلام الأول نقض الكلام الآخر، لكن يا إخواني القاعدة أن الله إذا كلف بأمر أعان عليه. من أجل ذلك فإن الصحابة كانوا يقولون كنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 من الرجال في جماع النساء، وكان السلم يقول لأصحابه إذا جامع أحدكم وأراد أن يعود فليغتسل فإنه أنشط للعود. ولذلك لم يعد أحد من أهل العلم أن هذا من الزهد، والله مما يؤجر فيه العبد، فليس ذلك من التبتل، ليس التبتل من محاسن الصفات، إنما عمر بن الخطاب يقول والله إني لأجبر نفسي على الجماع جبرا أملا في أن يخرج الله عز وجل بها نسمة توحد الله. مقصد من مقاصد الذرية، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يجامع زوجاته، بل إنهن يقول كان رسول الله يأمرني فأتجر ويباشرني وأنا حائض، يباشرني من فوق الإزار. إذن أمر زواجه، أمر جماع الزوجات أمر ثابت وموجود، فليس ذلك من أمر فضل أن يأخذ الرجل الزوجة ويدعها في بيته فلا يجامعها. إنما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلفه رب العزة بالعدد الكبير من الزوجات مكنه من حقهن. فإذا أردتم أن تسمعوا مثلا لذلك أقول إن الله كلف ملك الموت، كلفه بإيه؟ بقبض الأرواح، فيقبض روحا في المشرق وأخرى في المغرب وثالثة في الشمال ورابعة في الجنوب وخامسة في الوسط، كل ذلك في وقت واحد. فإن قلت كيف فقل إن الله إذا كلف بأمر أعان عليه، أعان عليه. فلما كلفه رب العزة بزوجات متعددات أعان على ذلك. ولذلك إخوة الإسلام أقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرين أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قليل. أصحابه طبعا أنتوا بتقول النبي دول تسعة كثير، لكن أصحابه اللي كانوا عايشين معاه يرون أن زوجاته قليل. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عبدا أسود جميل اسمه جليبيب هل تزوج؟ قال لا وليس عندي ما اتزوج. فقال لأنس فيه صلاحا وايمانا وثقة، فسأل هذا السؤال. فقال لرجل من الانصار اني اريد ان اخطب ابنتكم. قال يا رسول الله لقد جئتها تشريفا. قال اني لا اخطبها لنفسي انما اخطبها لجليبيب. فقال الرجل حتى ارى رأي امها اشاره، فذهب إلى زوجته يقول لها إن رسولنا يريد أن يخطب ابنتنا. قالت لقد زادها تشريفا. قال إنه لا يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب. قالت جليبيب أولم يجد رسولنا لابنتنا إلا جليبيبا؟ قل له إن لا نزوجه. سمعت البنت فخرجت من بيتها وقالت أترجاني على رسولنا خطبتك؟ إن كان قد رضيه لي فقد رضيته. وابن عباس
يقول يا رسول الله ما لك تنوك في قريش ولا تنوك فينا، ما لك تنتحي زوجات من قريش ولا تنتحي من بني هاشم؟ فقال او عندكم شيء؟ قالوا قال ابنة الحمزة. قال انها لا تحل لي، انه اخي من الرضاع، ارضعتني واياه ثويبة مولاة ابي لهب. والاعجب من هذه ان ام حبيبة بنت ابي سفيان ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هل لك في زواج اختي، هل لك في زواج اختي؟ فقال امرأة تخطب لزوجها قالت لست بك مخلية، واي امرأة احب الي ان اهدي اليها الفضل من اختي؟ فقال ولكنه لا يحل الجمع بين الاختين. قالت ولكني سمعت انك تخطب بنت ام سلمة، ما يحلش الجمع بين الاختين، والاشد منها الربيبة، وانت بتخطب بنت ام سلمة وهي ربيبتك. قال انها لو لم تكن ربيبتي في حجري لكانت بنت اخي ارضعتني وابو سلمة ثويبة مولاة ابي لهب لا تعرض علي نساءكن ولا بناتكن. يعني كأنه لم يستغرب ان يروا من يخطب له ليتزوج، ولم يتعجب الناس من ذلك، انما كانوا كما رأينا في حديث عمر بن الخطاب لما دخل وكبر وكبر الناس، كأن الناس مهتمين ببيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يبقى الزوجات يأتي الرجل يطرق الباب ويقول حدث امر عظيم، فيقول اجاءت فستان، فيقول من اشد طلق من سلم زوجاته، مسألة خاصة. اذا فامر تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امر يتعلق بالامه، يتعلق بالامه كلها، امر يحتاجه الناس لانهم يحتاجون الزوجات في البلاغ. وده الفصل الثالث، وقت المحاضره انتهى، فهل ندخل فيه؟ والله نجاوب على الاسئله. طب يا اخواني نختصر الكلام اختصارا، لان طبعا امثله في هذا مطلوبه وكثيره، لكن نقول مستعين بالله عز وجل ان تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضروره رساله. التعدد متعلق بايه؟ بالرساله، متعلق بالرساله، وهذه الرساله هي الرساله الخاتمه. من اجل ذلك كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجره بواحدة عجوز ماتت فاستبدلها بواحدة عجوز، فلما كثر التشريع وصار هناك امر دقيق في كل سنة في كل شيء، لو سألتك ما احكام الظفر، الظفر تقول ثلاثة احكام، قص الظفر من سنن الفطرة، يحرم قص الظفر لمن احرم بحج او عمره، ويسن ترك الظفر في دخول الهلال في الحجه لمن اراد ان ينحر اضحيته فلا يقصه الا بعد النحر. ده احكام ايه؟ الظفر. فان سالنا ما احكام الشعر فقلنا اعفاء اللحيه، قص الشارب، نتف الابط، حلق العانة، وألا يدع شعره كأنه شيطان سائر الرأس، كأنه شيطان. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ الشعر، فقال في فتح مكة لما جاءه أبو قحافة وقد شاب شعره كأنه ثغامة، قال غيروا هذا وتجنبوا السواد. وأحكام الشعر أيضا تمتد إلى أنه يخلق الشعر أو يقصر عند الانتهاء من الحج او العمرة في التحلل منها، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد شعره ثم عاد فكان يفركه وكان الطيب يلمع في مفركه. واحكام الشعر بعد ذلك كثيرة. انا ما تكلمت على احكام القلب ولا على احكام الصلاة، إذن فإذا كان الشرع قد جاء بأمر الدقائق حتى قيل من رجل من اليهود عجبا لأمر دينكم لقد علمكم كل شيء حتى القراءة، إذن فالله بعث نبيه وبين وظيفته في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فصارت حياته البيان، وهو بشر من سائر البشر يعيش في بيته كما قالت عائشة كان رسول الله في بيته في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه حتى إذا جاءت الصلاة فكأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه. إذن فخارج بيته مئات الألوف من الصحابة يرقبون أمره، فكم يرقب أمره في بقية عمره وفيه الأسوة في ذلك؟ الأمر يحتاج إلى الكثير. من أجل ذلك تعدد الخدم له ودخل الأضياف إلى بيته وتعدد الأزواج، تعددت الزوجات له صلى الله عليه وسلم لنقل العلم، فهن روافد نقل العلم. من أجل ذلك قدر رب العزة سبحانه وتعالى أن يكون الزوجات عدد كبير صغيرات يرجى أن يعشن بعده طويلا، فآخر زوجاته موتا ميمونة بنت الحارث التي ماتت سنة 61، يعني عاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، وماتت أم سلمة سنة 59، يعني عمرت ببعد النبي صلى الله عليه وسلم 49 عاما، وعائشة ماتت سنة 58، يعني عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 48 عاما، نصف قرن. كل ذلك يكون مصدرا للعلم. من أجل ذلك فإن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنها من العلم إلا النذر اليسير، لأنها عاشت 6 أشهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده ب6 أشهر، يعني عاشت عائشة بعدها عمرا يساوي ضعف عمرها 100 مرة 100 مرة. ولذلك فإن الله رد ذلك على الشيعة الضلال الذين يقولون فأينما نقل عن فاطمة إنها ما ماتت إلا بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد شعر الناس بالحاجة الشديدة إلى طلب العلم. أما طلب العلم فقد احتيج إليه بعد أن مات الكبار من الصحابة واحدا واحدا، مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، فلما زاد الموت وكفر تعلقوا ببقية الأصحاب، وأي الناس أقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته ليطلب منهن العلم. إذن الله الحافظ الله الحكيم فرض على نبيه أن يتزوج بعدد كبير من الزوجات يعمرن بعده طويلا لينقل العلم. فكان نقل العلم عن الزوجات كثير، بل نقل العلم بسبب الزوجات كثير. فهذا سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة 7 بسبب أنه كان مولا لميمونة بنت الحارث، وهذا عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة 7 بسبب أنه ابن أخت لعائشة، وهذا القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد فقهاء المدينة بسبب أنه ابن أخ لعائشة، وهذا سالم بن عبد الله بن عمر أحد المبرزين في العلم من التابعين لأنه ابن أخ لحفصة، وهكذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحث الزوجات على البلاغ. هذا عثمان بن حنيف تدخل زوجه على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضعت ثيابها رأيناها متبذلة، مهتمة بنفسها،
فقلنا ما هذا؟ وما رأي التبدل إلا بعد إيه؟ أن وضعت الثياب عند الزوجات، لأن زينة الرجل ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، وزينة المرأة ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، فلم يروا عليها من الزينة التي يعملنها. فلما رأيناها كذلك قلنا ما هذا؟ وإن زوجك لأغنى رجالات قريش. قالت ما لنا فيه حاجة، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، من الذي أخبره؟ زوجاته، زوجاته. الله، ألا تحكمنا؟ امرأة جاءت لكم وبتصرح بأمر أنتوا اللي سألتوها، أو بتفضفض لكم بشكوى تروح تكلم زوجك؟ لكن ذلك لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وزوجاته أمهاتهم، فهن مكلفات بذلك. فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان أوما لك في أسوة؟ الأسوة هي في صيام، في صلاة، في ذكر. لا، الأسوة في إتيان زوجة. فمن الذي ينصر ذلك؟ بل إن امرأة تأتي إلى أم سلمة فتجلس فتطيل الجلوس عندها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد أطالت الجلوس قال ما بال هذه؟ قالت تزعم أن زوجها قبلها وهو صائم. قال أوما أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ يعني من يرتضي منا إن زوجي تقول للآخريات زوجي بيقبلني؟ المثال معروف، لكن الأمر شرع، الأمر شرع. يقول لها أوما أخبرتيها، ما قلت لها أنا بعمل أني أعمل؟ قالت بلى أخبرتها، ولكن لما أخبرت زوجها قال أين نحن من رسول الله يحل الله عز وجل له ما يشاء؟ وازداد غما، فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأعبدكم له وأكثركم له خشية. ومن هنا نأخذ أن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مزيدا في السعي له في الشهوات، إنما تكليف للبلاغ. نبي بيدير أمة، بيدير أمة وبيؤسس رسالة وبيفهم شريعة وبيبين كتاب ليبقى إلى نهاية الدهر، ويدير 9 أبيات. الواحد يبقى عنده زوجة واحدة ومش عارف يدير البيت ازاي، وغلبان للنهار للنهار في ذلك، فهذا عنده زوجات كفة. وزوجاته وإن كن أفضل النساء إلا أنهن بشر، زوجات عندهن من الغيرة، غيرة عند النساء. عائشة تغار من مين؟ من خديجة التي ماتت، التي ماتت. إذا عندها غيرة في الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث البخاري استأذنت هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتها فقال اللهم هالة، يعني دي هالة. قالت فغيرت، غيرت ليه؟ لسه متذكر صوت خديجة، لسه متذكر صوت خديجة ما نسيتوش. فقلت هل هي إلا امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول أبدلت الله خيرا منها؟ عجوز مظلومة لكن حمراء الشدقين اللي بيكبر سنانه بيحصل لها ايه؟ بتسقط السنان لونها ايه؟ أبيض، واللحى حمراء والشفتين حمراء. فلما ترى فلا ترى إلا حمارا حمراء الشدقين، يعني تسقطت أسنانها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله لقد صدقتني إذ كذبني الناس وأعطتني إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. قالت والله لا أذكرها بسوء أبدا. عائشة تغار من زينب بنت خزيمة، من زينب بنت جحش. أهدت إليها زينب يوما طعاما إلى الرسول في بيتها طعاما، فرأت الطعام وحسنه والإناء وجماله فأدركتها الغيرة، فضربت الإناء بيدها فكسرت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء بيده وقربه لأصحابه وقال كلوا كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. الزوجات يغرن من عائشة، يغرن من عائشة، فيرون أن الصحابة يهدون الطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة عائشة وهو في بيته. فيقولنا لفاطمة
إنا نحب الخير كعائشة، فقولي له يأمر أصحابه أن يهدون إلينا في سائر الليالي كما يهدو في ليلة عائشة. فدخلت فاطمة قالت على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مع عائشة، فقالت له إن الزوجات يقولن كذا وكذا. فقال يا ابنتي أتحبين ما أحب؟ أحبي هذه. فخرجت. ثم جاءت أم سلمة تقول له يا رسول الله إن الزوجات يطلبن منك العدل في ابنة أبي قحافة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبها بشيء. ثم جاءت زينب بنت جحش وتقول عائشة وكانت امرأة ذات دين وكانت تعمل بيدها لتتصدق، وما رأيت امرأة تجهد نفسها من أجل الصدقة أكثر منها إلا أنها كان فيها حدة وكانت رجاعة. أرجع إلى الحق. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ثم قالت يا رسول الله مر أصحابك فليهدوا إليك في سائر الليالي كما يهدون إليك وأنت في بيت عائشة. ثم نالت مني. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنظر هل يرتضي أن أجيبها، فلما أكثرت ورأيت صلى الله عليه وسلم يرضى أن أتكلم أجبتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. عائشة تغار من الزوجات فتقول لما ذهبنا إلى حجة الوداع وبلغنا سرس حط، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وتركني، فوجدت في نفسي فقلت لا يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. فقال إن طوافك أجزأ عن حجك وعمرتك. قالت لا يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فارجو أن يطوف بها. فقال يا عبد الرحمن خذها إلى التنعيم. ثم قالت فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته من أجلي. الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش بين زوجات هن من فضليات النساء لكنهن نساء فيهن الغيرة، فيهن الغيرة وغيرتهن تظهر، ويظهر في ذلك ما يبين أحكام الشرع عند غيرة المرأة. عند غيرة المرأة تبين هذه، تظهر هذه الأحكام، والأمر في ذلك طويل ومسائله كثيرة. عائشة تغار والزوجات تغار. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو راجع في حجة الوداع تعبت راحلة صفية بنت خلي، وكان لزينب بنت جحش فضل ظهر، فأمرها أن تعطيها من ظهرها، تعطيها دابة تركبها. فقالت أنا أعطي يهوديتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبكت صفية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيها فأطال استرضاءها ولم ترضى فتركها، فخشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد من ذلك. فذهبت إلى عائشة تقول لها تعلمين والله ما أبيع ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكن لك ليلتي هذه على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت عائشة فأخذت ثوبي فرششته بالماء ليبدو ريحه، ثم لبسته فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أهز ستره، فقال إليك يا عائشة إن هذه ليست ليلتك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يغرن وعائشة، ويرجعان مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، والرسول عليه الصلاة والسلام كثير الميل إلى جمل عائشة يحدثها، فقالت لها حصة لو ركبت راحلتي وركبت راحلتك ننظر ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فركبت حصة راحلتي وركبت راحلتها، وصار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار راحلة حصة. فقلت في نفسي رسول الله ماذا أفعل؟ أريد أن يلدغني، أن تلدغني حية أو تلدغني عقرب، ماذا فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام على غيرة الزوجات، هذه الغيرة أمر فطري، أمر فطري. حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ليلة فلما نامت انشل من فراشها وخرج الى البقيع يزور الموتى. قالت: فخشيت ان يكون قد ذهب الى بعض صويحباتي، فجمعت علي ثيابي وذهبت انظر، وقصت من دعائه. فلما رأته راجعا اسرعت فرجعت فنامت في فراشها، فلما جاء وجدها قد حفظها النفس. قال: ما هذا؟ فقصت عليه. قال: اتخافين ان يحيف الله عليك ورسوله او جاءك شيطانك؟ فكانت الزوجات يغرن، ومع ذلك لم يظهرن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير والحسن والفضل. ولذلك إخوة الإسلام، المرأة إن كانت صالحة فأحبت الزوجة ذكرت أفضل ما تعلم، وإن غضبت منه ذكرت أسوأ ما تعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله إني لأعلم إن كنت علي راضية أو كنت عني غضبة. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالت: إن كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: نعم والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. كأنها لا تجد ما تقوله إلا هذا. ولما وقع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوما شيئا، قال: أترضينا أن آتي بحسن بيني وبينك؟ قالت: نعم. قال: آتي بعمر؟ قالت: عمر فضل. قال: آتي بأبي بكر؟ قالت: نعم. فلما جاء أبو بكر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتكلم؟ قالت: تكلم ولا تقل إلا حقا. فقال أبو بكر: تقولين لرسول الله لا تقل إلا حقا؟ وقام إليها يضربها بنعله، فلاذت برسول الله تلتصق به. فلما خرج أبو بكر قال لها: منعتك من الرجل. فدخل أبو بكر وهما يتحدثان فقال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. طبعا إخواني الكلام حول هذا حيحتاج إلى محاضرات طويلة، لكن المقصد البلاغ وبيان إن الزوجات غير كافيات في البلاغ. من أجل ذلك أرسل العباس ولده عبد الله بن عباس فبات عند خالته ميمونة بنت الحارث لينقل إليهم عبادة رسول الله، لأن الأمر لا يكفي في البلاغ، يحتاجون إلى روافد بلاغ أكثر، وذلك ما يسميه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد زوجاته تأليفا لأصحابه، ليس تأليفا لقلب، إنما تأليفا لأصحابه، بمعنى أن أبا بكر وآل أبي بكر يألفون بيت عائشة، وعمر وآل عمر يألفون بيت حفصة، وأبو سفيان ومعاوية وآلهم يألفون بيت أم حبيبة، وهكذا تؤلف هذه البيوت. من أجل ذلك كانت روافد العلم، ولذلك فإنه يروي في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب الطهارة يقول: صعدت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. تصف الرسالة في بولك؟ نعم، لأن في ذلك علم يحتاج إلى أن ينقل. من أجل ذلك كثر نقل العلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتحاكمون إليهم في كثير من مسائل العلم. فهذا عمر يسأل بعض الصحابة عن الرجل يجامع زوجه فيكسن، يعني يرتخي قبل أن ينزل لا ينزل. فقالت الأنصار: يتوضأ. وقال المهاجرون: يغتسل. فقال: تختلفون؟ من بعدكم أشد اختلافا؟ فأرسل عمر إلى حفصة يسألها فقالت: لا أدري. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنا آتيكم بالجواب، أرسلوا لي إلى عائشة. فجاءها يقول: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن مسألة ولكني أستحي. قالت: إنما أنا أمك، فسل عما بدا لك. فقال: الرجل يجامع فيكسر. قالت: على الخبير وقعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. ويروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: كنت في مجلس ابن عباس وعنده أبو هريرة، فسئل ابن عباس عن المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل، فقال: فاعتد بأبعد الأجلين. قال: فذكرت حديث سبيعة، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. اختلفهم، فأرسل ابن عباس غلامه كريم إلى أم سلمة يسألها، فقالت: إن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد بن خولة ووضعت بعده بعشرين ليلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج إن شاءت. فأخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة، يعني بنت أم سلمة، يعني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: دخلت على زينب بنت جحش في وفاة أخيها، فدعت بطيب فمست جارية عندها، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت: ثم دخلت على أم حبيبة في وفاة أبيها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحض على زوج على رجل على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت: ثم دخلت على أم سلمة فقالت: إن امرأة مات جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات زوجها واشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا لا لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا، إن إحداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول. المقصد من ذكر هذه أن الزوجات كنا فصل في المسائل، ذكرنا في الحديث الأول حفصة وعائشة، وذكرنا في الحديث الثاني أم سلمة، وذكرنا في الحديث الثالث زينب بنت جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وذكرنا أم سلمة وجمعهن في رواية الحديث زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بيوته منبع العلم والزوجات يبلغن. من أجل ذلك نقول: تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة، لكن الناس صدروا إلينا أن الرهبانية مثالية وأن التبتل مثالية، وكدنا نتأثر بهم، فصرنا نستخزي أن نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج تسع، هذا من غزو أهل الكفر لنا. الرجولة متى كانت عيبا؟ الفخولة متى كانت عارة؟ إن الرجل ما أذن له أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة، إنما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بل كلف به للبلاغ، فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كلها من قبيل التكليف. فتدبر في الصلاة: قيام الليل في حق الأمة نافلة، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، فهي من خصوصيته. وفي الزكاة: يجوز لأحد الناس أن يأكل من الصدقة إن احتاج، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وفي الصوم: يواصل وينهى عن الوصال. وفي الزواج: كلف بعدد كبير من الزوجات ولم يكن في ذلك مشغلة، ولم يظهر الزوجات وهن ينقلن عنه كل الدقائق هيئة النوم وطريقة الغسل وطريقة الكلام وسائر الأمر، فلم ينقل عنه إلا الخير. طريق، لكن نريد أن نتعرف أن تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ضرورة رسالة، لأن الكثير منا يقرأ عن أسباب تعدد الزوجات
وهذه محاضرة ما تكلمت في كلمة واحدة منها. ويظن ان لو لم يكن زيد بن حارثة تزوج هذه لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن الحارث بن ضرار، لو لم يكن لحيي بن اخطب، لو لم يكن لابي بكر الصديق، لو لم تتعين حصه، يظن ان ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع الى الامر الاول وهي زوجة واحدة. وهذا ما لا يجوز اعتقاده. الصحابة ابن عباس يقول له: ما لك تنوق في قريش ولا تنوق فينا؟ ويعرضون عليه. ثم تأتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، اني وهبت نفسي اليك. والامثلة على ذلك كثيرة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعنا واياكم على الخير، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.